بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه قال: قال باب استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس. وبه قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن يزيد الرشكي قال: حدثني حدثتني معاذة المعدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال: حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: إذا أفطرت فصم يومين. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصوم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وبلي قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزمانية عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: ليت أن الله قوانا لذلك. قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال: ذلك صوم أخي داود عليه السلام. قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. قال: فقال: صوم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابه حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر النضر بن شميل كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان بن هلال قال: حدثنا أبان العطار قال: حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة، غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي.
الحمد لله. جمع الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بصوم الاثنين وبصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء وبصوم 3 أيام من كل شهر. فذكرنا عدة روايات ومنه ما تقدم أن معاذة العدوية سألت عائشة أم المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. المعنى أنه لا يخلو شهر من الأشهر عن أن يصوم فيه 3 أيام، وقد تكون أيام البيض وقد تكون اثنين وخميس واثنين أو خميس واثنين وخميس، وقد تكون مفرقة وتكون متوالية، وقد يصوم أكثر من ذلك في خلال الشهر، لكن لا يخلو شهر عن أن يصوم فيه في هذه 3 أيام. فبذلك أجابت السيدة عائشة. أما أنه يلتزم بـ3 فقط في كل شهر ومعين بذاتها فما ورد عنه هذا، وذلك لمكان اشتغاله بما هو الأفضل في حقه ولاشتغاله بالقيام بمهامه وواجباته المنوطة برقبته صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذه الأمة وصلاح شأنها وتعليمها والقيام بحقوق الأهل لغير ذلك. فكان كما أشار في الحديث ود أنه يطوق إذا تشغله المهمات الأكبر عن أن يصوم يوم ويفطر يومين ويصوم يوم ويفطر يومين، ود أنه يكون كذلك أنه يطوق ذلك صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه قال لرجل يا فلان أصمت من سرة هذا الشهر، يعني وسط الشهر أقصد شعبان وهم في رمضان، قال لا ما صم، قال إذا أفطرت كملت صيام رمضان صم يومين مقابل أنك لم تصم في شعبان شيء، فكانوا يحث على أن يصوم من شعبان ولو يومين، والسرة الشهر وسطه. وثم بعد ذلك كونها أيام البيض أولى، وهي 13 و14 و15، وهي كذلك عند الجمهور في قول 12 13 و14. وثم أنه جاء الخبر عن سؤال الرجل صلى كيف تصوم، ولم يكن السؤال في محله ولا على وجهه، فإنه يعلم الناس الشرائع ويعلم لكل ما هو اليق به وأولى وأفضل، فكان كيف تصوم أنت ومهام غير مهامهم واجبات غير واجباتهم غير مناسب. لهذا يقول فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى أثر الغضب سيدنا عمر قال رضينا بالله ربا وسيمجنا بمحمد النبي نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فكرر هذا سيدنا عمر حتى رأى أنه سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا عمر يا رسول الله جاء بالسؤال المناسب الذي يليق فيه الجواب على الرجل لكنه بالطريقة الصحيحة السؤال، كيف بمن يصوم الدهر كله يا رسول الله؟ قال لا صام ولا أفطر. على معاني، أما أنه يصوم العيد والتشريق والعيدين هذا ما أفعل محرم ولا يصح، وإما أنه لا صام من حيث كونه أفطر الأيام المحدودة ولا أفطر من حيث كونه أكثر السنة فاطر. ولما كان أكثر الأمة ما يطوقون هذا ولا يكون مناسب لهم مع كثر مع وجود المهمات الأخرى وشغلهم في الحياة بمهمات، فجاب هذا الجواب ولا صام ولا أفطر. فقال كيف من يصوم يوم ويفطر يوم، من يصوم يومين ويفطر يوم؟ قال يطيق ذلك أحد؟ قال كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال صوم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله، يعني إذا تصوم 3 أيام من الشهر فكانك صمت الشهر كله، ورمضان قدو فرض وواجب فكأنك صمت السنة كلها. وهنا يأتي تخصيص الفضل في صيام الست من شوال، والمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كيف كصيام الدهر؟ وإذا جعل رمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، لكن الخصوصية في صيام شوال أنه كصيام الدهر فرضا. فرق بين الصيام فرض والصيام النفل. فهذا الذي يصوم ثلاثة أيام في كل شهر له صيام الدهر نفلا، لكن يصوم رمضان يتبع ست من شوال له مثل صيام الدهر فرضا. فإذا كان يتبع رمضان ست من شوال وفي كل شهر يصوم ثلاثة أيام له مثل صيام الدهر فرضا ونفلا، يحصل مثل ثواب الدهر كله فرضا ومثل ثواب الدهر كله فرضا نفلا وفرضا، فضلا من الله تبارك وتعالى. بعدين قال صيام عرفة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها وسنة التي بعدها، صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وتعددت الروايات أن صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام الماضي، وصوم يوم عرفة يكفر ذنوب العام الماضي والآتي سنتين، فكان صوم يوم عرفة أعظم. وذكر صلى الله عليه وسلم مخصصا من عنده، سألوا سيدنا عمر عن صوم الدهر وعن صوم اليومين فطر يوم وعن صوم يوم فطر يوم، وبعدين ذكر النبي من نفسه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذكر صيام عرفة وذكر صيام عاشوراء، مشيرا إلى مثل أن هذه الأيام التي ينبغي ليعتنى بها لعموم الأمة العابدين والراغبين في الأجر في أجر الآخرة. وهكذا جاء في اللفظ الآخر لما أراد سيدنا عمر أن يسترضي رسول الله أنه قال رضينا بالله ربنا وسلم دينا محمد رسول الله وبيعتنا بيعة نحن وراءك يا رسول الله حتى يظفر بسكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وتكررت الروايات في صحيح مسلم عن صوم يوم الاثنين، النبي سئل عن صوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو قال أنزل علي فيه. ومعلوم أن السائل ما سألوا عن ميلاده ولا عن ولادته، إنما سألوا عن عبادة الصوم، لكن النبي ذكر ذكر الميلاد، ففيه إشارة إلى أن ذكر ميلاده يجب أن ترسخ في أذهان أمته، ويجب أن يعلموا أن لمولده شأن صلى الله عليه وسلم، ذاك يوم ولدت فيه. جاء في رواية في غير مسلم ولا نعم الصوم فيه، وافق يوم ولادتي فالصوم فيه له شأن، كما أن ولادتي لها شأن، مولدي لها شأن، فالصوم في هذا اليوم له شأن. ثم ذكر في الحديث الأخر أن من خصوصيات أيضا يوم الاثنين أن يوم تعرض فيه الأعمال على الله. وذكر في غير مسلم أيضا وفيه أسري بي وفيه أتيت طيبة دخلت المدينة، وفي كل هذا إشارة إلى أن الأيام التي تحدث فيها حوادث للمقربين عند الله والكبار يبقى لها أثر ولذكراها على مدى الفترات. يقول ولدت فيه أنزل علي فيه، هذا في صحيح مسلم. في غيره يقول فيه سري بي فيه أتيت طيبة، فيه هاجرت وفيه أتيت طيبة، يعني خرجت الاثنين من مكة ودخلت المدينة يوم الاثنين، ثم كانت وفاته في يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم. إذن فمعلوم أن الاثنين اكتسب شأنا لوجود هذه الحوادث فيه. ولما ذكر النبي خصوصيات يوم الجمعة قال وفيه خلق آدم، فذكر أن الجمعة اكتسبت مزية وخصوصية بأنه صادف فيها خلق النبي آدم عليه السلام. إذا كان هكذا فخلق النبي محمد أعظم من خلق آدم يوم الاثنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا وهذا المعنى الذي حمله قول سيدنا عيسى ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا آخرنا. كيف عيدا؟ يعني ذكراه، ذكر اليوم هذا يكون يوم، يوم نزول المائدة في كل سنة يصلحون عيد، يعملون عيد، لأن الله أحدث فيه أمر غريب وهو إنزال المائدة من السماء. وهي مائدة فيها حوت والرغيف وأكله، فإذا كان يوم نزول المائدة عيد للأولين والآخرين من أمة عيسى، فكيف يوم مولد محمد وهو أفضل نزول الحوت والأقراص المعور الرغيف اللي يأكلونه، وإلا أفضل محمد زين الوجود صلى الله عليه وسلم وبروزه؟ فهو إذن أولى بأن يكون عيد لأول أمته وآخرهم. فلذلك عندك في سيدنا مسلم يقول يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل علي فيه، يعني في ليلة الاثنين كان نزول الوحي. فكان في لما أكمل الأربعين صلى الله عليه وسلم، فكان في الحادية والأربعين من عمره، قد مضى لهم من الحادية ستة أشهر، أكمل الأربعين في شهر ربيع الأول، وفي رمضان بعد ستة أشهر ليلة السابع عشر كانت ليلة الاثنين، ونزل عليه جبريل بإقرأ باسم ربك الذي خلق، فيه أنزل عليه ليلة الاثنين. فكان الاثنين من أعظم أيام الأسبوع. وهكذا إلى أن ختموا بقوله لما سئل عن صوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول جماعة من الصحابة والتابعين كانوا يحرصون على صيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، منهم سيدنا عمر بن الخطاب بن مسعود أبو ذر. وعلى ذلك قول أصحاب الشافعي أن هذه الثلاث أفضل أيام الشهر. النخعي وآخرون اختاروا آخر الشهر، اختار آخرون ثلاثة من أوله منهم الحسن، اختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من شهر من الشهور، ثم الثلاثة والأربعة والخميس من الشهر الذي بعده، من شان في شهر يصوم الاثنين وفي شهر يصومون الخميس، فيصومون من شهر، هذا اختيار السيدة عائشة وجماعة معها، يصومون في شهر سبت وحد واثنين، في شهر ثاني يصومون ثلاثة وأربعة وخميس، فيدورون على أيام الأسبوع وفي شهر اثنين وفي شهر خميس. هذا من تعلم بذلك أن الشريعة جاءت بساعتها وضعها، ثم يرتب الإنسان لنفسه ما يستطيعه، وأحب الأعمال أدومها ولو قل. فينبغي للسالك أن لا يترك صيام ثلاثة أيام في الشهر. اللهم صل وسلم على رسول الله سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا معلوماتك وهذا كلماتك كلما ذكرنا وذكره الذاكرون فغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك وعدد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كتاب من كتاب هجة المحافل وبغية الأماثل لأبي يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري قال رضي الله عنه وفي موسم هذه السنة وفاه من الأنصار 12 رجلا وهم أسعد بن زرارة وعوف ومعاذ بن عفراء ورافع بن العجلان وذكوان ابن عامر وعبادة ابن الصامت ويزيد ابن ثعلبة وعباس ابن عبادة وعقبة ابن عامر وقطبة ابن عامر هؤلاء خزرجيون ومن الأوس أبو الهيثم ابن التيهاني وعويم ابن ساعدة فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوه بيعة النساء ألا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنون إلى آخر ما قص الله سبحانه في آية بيعة المؤمنات، وذلك قبل أن تفرض الحرب، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير العبدري يقرئهم القرآن ويعلمهم الأحكام، فكانوا يسمونه المقري، وكان منزله على أسعد ابن زرارة، ودخل به أسعد ابن زرارة يوما حائطا لبني ظفر بن الأوس، واجتمع إليهما نفر ممن أسلم، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لأسيد بن حضير
حضير
ابن حضير: انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارنا ليالي سفها ضعفانا فأفزجرهما، فلولا أن أسعد بن زرارة ابن خالتي لكفيتك. فأخذ أسيد حربته وأقبل نحوهما، وحين رأياه قال أسعد لمصعب: هذا سيد قومه، قد جاءك فاصدق الله فيه. فقال مصعب: إن يجلس أكلمه. فوقف عليهما متشتما وقال: ما جاء بكما تسفهان سفهان ضعفاءنا، اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. وقال له مصعب: أو تجلس فتستمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهت أمرا كف عنك ما تكره. قال أنصفت. فركزه حربته وجلس، فتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم. ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما. فلما أقبل أسيد راجعا إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه قال سعد: احلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به عنكم. فلما وقف عليهم سأله سعد فقال: والله ما رأيت بهما بأسا، وقد حدثت أن بني حارثة يخرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه. فقام سعد مغضبا حتى وقف عليهما، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما وقال لأسعد: لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت ذلك مني، تغشانا في ديارنا بما نكره. فقال له ما قال لصاحبه وفعل كفعله. ولما رجع سعد إلى قومه قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا. قال: فإن كلام رجالكم ونساؤكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى في دارهم مشركون. ثم فشى الإسلام في دار الأنصار كلها إلا ما كان من بني أمية ابن زيد وخطمة وواقف، فإنهم انتظروا بإسلامهم إسلام أبي قيس بن الأسلت، وكان شاعرا مطاعا فيهم، فوقف بهم حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى بدر وأحد والخندق. وقال حين رأى الإسلام: أرب الناس أشياء ألمت يلفه الصعب منهم بالذلول. وفي أبيات له: وقد كان أهل مكة قبل إسلام سعد بن معاذ سمعوا هاتفا يقول: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف مخالفي، يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما.
هذه بعض أخبار سادتنا الأنصار الذين اختارهم الله للمختار، فدخلوا في مال الرحمن من اختيار في هذه السنة 12 من بعثته صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم ذكر لقائه ببعض أهل المدينة من الخزرج ولوس ثم عادوا إلى هناك، فجاءه في هذه السنة التقى ب12 رجل من الخزرج ومن الأوس، سيدنا أسعد بن زرارة وعوف ومعاذ بن عفراء. وهذا معاذ بن عفراء هو اللي ذكره سيدنا عبد الرحمن بن عوف في اسمه في غزوة بدر أو غيره، كان بيكون سنه إذن لما بايع، لأنهم في أيام بدر عادهم إلا في 15 سنة و 16 سنة، فكيف متى وصل المدينة أوهم أو عفرة أخرى انظر في كتب السيرة. ورافع بن العجلان، ذكوان بن عامر، عبادة بن الصامت، يزيد بن ثعلبة، وعباس بن عبادة، وعقبة بن عامر، وقطبة بن عامر من الخزرج، ومن الأوس أبو الهيثم بن التيهان وعوين بن ساعدة رضي الله تعالى عنهم. لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فرتبوا موعد معه يلاقونه عند العقبة، عند العقبة الأولى، فجاءوا إليه وجلسوا معه فبايعهم وعهدهم ألا يشركوا بأي شيء، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، لا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف. هذه البيعة التي ثبتت للنساء إذا جاءك المؤمنات المهاجرات بيعنك، فهي هذه اللي بايع عليها البيعة الأولى، ولم يفرض بعد جهاد، ولم يفرض ولم يذكر ما جاءوا إليهم، فهذه في البيعة الأولى. فكانت البيعة الأولى والبيعة الثانية للعقبة عند العقبة في مكة المكرمة، سيأتي ذكر العقبة البيعة الثانية، وقدهم 70 وما الآن منهم 12 عليهم رضوان الله تعالى. فتم العهد بينهم وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتهيئوا للرجوع إلى المدينة، فأرسل النبي معهم سيدنا مصعب بن عمير الشاب المؤمن الصادق المخلص الذي ترك البذخ والترف الذي كان يعيش فيه مع أسرته، وتحمل حرمان أسرته له من كل شيء ومنعهم إياه من كل شيء، ثم صبر على الإيمان عليه الرضوان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مرة وعنده كساء يلف طرفه ببعض الشوك معه، قال لقد رأيت هذا الفتى وما بمكة فتى أنعم منه، كان يمشي في الثياب الفاخرة والعطور الفاخرة حتى أن الناس يشرفون من الديار لمرور مصعب في الطريق. فلما قال فحمله على هذا حب الله والرسول إيمانه وسلامه، ترك هذه الأشياء كلها وصبر وصار بهذا الحال في المدينة. فلما استشهد في أحد ما وجدوا إلا واحد كساله إن غطوا رأسه ظهر رجله، وإن غطوا رجليه ظهر رأسه. مصعب بن عمير أرسله النبي إليهم إلى المدينة، فكان هذا سفير المصطفى محمد ومندوبه في المدينة المنورة. فتقدم إلى المدينة المنورة، كان يسمونها المقري، المقري سيدنا مصعب بن عمير، وصل إلى عندهم وابتدأ يدعو إلى الله ورسوله، يعلم الناس الإسلام، يقرأ القرآن، يقريهم القرآن، يعلمهم الأحكام. ونزل في منزل سيدنا أسعد بن زرارة، هذا أحد الذين بايعوا من الخزرج. بعدين كان ينقله أسعد بن زرارة يترقب الفرصة لإيصال الدعوة ولتبليغ الناس وللكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولنشر الدين. فشلوا في بعض الأيام إلى حايط لابن ظفر من الأوس القبيلة الثانية، والأوس منهما سيدنا اسمه من سعد سعد بن معاذ سيد الأوس، كان سيد الأوس. فلما وصل إلى حائط تبع الأوس وجلسوا مع جماعة ويقرونهم القرآن، جلسوا معهم نفر، سعد بن معاذ هذا شاب صغير لكنه كان مقدم على قوم، عاقل وصاحب حكمة ووعي وإدراك وأخلاق وأداب، فكان مقدم على قومه. سعد بن معاذ يقول لأسيد بن حضير، كلهم وقعوا بعدين من كبار الصحابة من خواص الأنصار عادهم أول قبل الإسلام. يقول انطلق هذين الرجلين يعني مصعب بن عمير وسعد بن زرارة ذا الخزرجي ذا صار الذين أتيا دارنا خلوا إلى حائط العوس ليسفها ضعفانا فازجرهما. فلولا أن أسعد بن زرارة ابن خالتي كفيت كذلك أنا بأكفيك بروح بنفسي وبزجره من هذا الفعل. ليش يجي لما نزلنا ولا ديارنا ويقعد محله في بيته وصاحبه ذا اللي جابه من المدينة؟ ولو كان ما هو ابن خالتي أنا بنفسي بروح، لكن عنده من شأن القرابة وشوية أحسن أن تروح. سيدنا وسيد بن حضير قال طيب، حمل الحربة وجاء عقبنا حمل. ولما رأيه سيدنا أسعد بن زرارة يعني يقول لمصعب هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه، اصدق الله فيه. وسيدنا أسعد كيف في الفترة ذي الوجيزة من الإيمان قد تعلم كيف الدعوة وكيف القيام بأمر الله، قالوا سيد قومه اصدق الله فيه، خلنيتك سوية قوية بينك وبين الله وأحسن في بلاغ رسالة ربك سبحانه وتعالى بإخلاص وصدق عسى الله يهديه. ما عاد يستمد الآن النصرة والعون إلا من الصدق مع الله. عدو أسلم قريب، قدو صوفي كبير، عدو الله أسلم قريب عليه رضوان الله تعالى. يقول له فاصدق الله فيه. قال له سيدنا مصعب انجلس بكلم. قال مرحبا بنشوف. وقف أول عيم، ما الذي جابكم لهنا وإلى ديارنا الأوس؟ ما جلست في دارك هناك أنت محلك وتقعد في مكانك وتجيب لنا هذا الإنسان غريب تجيبه من مكة وتدخلون علينا تسفهون ضعفانا، جلسوا في مكانكم. قال سيدنا مصعب هل لك أن تجلس فتسمع منا؟ فإن كان أمر تحبه قبلته، كان ذاك، وإلا بنبعد عنك اللي تكره، ولا بنقرب لا ديارك ولا بنجي عندك ولا بنكلم أهلك. قال أنصفت، أدام الله هكذا المسألة. ركز حربته ودخل جلس عنده، قرأ عليه قرآن، شاف كلام عظيم وبدأ يتأثر. دعا يسلم قال أسلم محله، دخل في دين الله تعالى، فهم الحقيقة. قال له إن ورائي رجلين، يقول لهم إن ورائي رجع يقصد سعد بن معاذ، إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه. قالوا له بسم الله. قال أنا بأذهب الآن إليه وبحاول بخلي يجي عندكم يسمع كما سمعت، لأنه يعرف عقل سعد بن معاذ ويعرف أنه لو سمع الكلام ورأى العظمة أنه ما بيتخلف. رجع لما أقبلوا سيد رجع سيدنا سعد شوفوا، قال هذا وجه غير اللي راح. يقول اللي عنده شوفوا الرجال جاب وجه غير الذي راح به، هو استثرناه وغضب وحمل الحرب، لكن الرجال وجهه الآن ثاني ما عاد هو هذا. قال والله لقد رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب به. قال يسألوا سعد قال إيش الخبر؟ إيش زجرتهم؟ قال ما رأيت بهما بس. ها؟ مش مشكلة عندهم، ولا يجيبوا كلام مش طيب، ولا يذون أحد، ولا يكرهون أحد. عجيب. لكن سمع أنا حدثت، رجع كلام ذن حدثت، بس اللي صلح حيلة من شان يحركه ويخليه يروح. أنا يقول حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة بيقتلون. قالوا ابن خالته إيش هذا الكلام؟ شال نفسه راح جاء إلى الحيط الذي هم فيه، راهم جالسين مطمئنين ولا شيء أثر حد بيقتل حد ولا فيه، ما في مشكلة ما في خبره. لما شاف كذا عرف، قال هذا اسمه أسيد، قصده أبغانا جي أبغانا أشوفه وأبغانا أسمعه. وقف عليهم وصلح لهم شتم كما صلح أسعد كما صلح أسيد بن حذير. قال الجما مكانكم وذهبانكم، ما الذي جابكم تسفون ضعفانا؟ قال سيدنا مصعب هل لك أن تسمع؟ فإن رأيت أمرا حسنا قبلته، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال هذا فيه إنصاف، خلو جلس. هو يقول في وقت شتمه: لولا ما بيني وبينهم لم تنل هذا مني. تجيب الناس لديارنا هنا ولا عند أولادنا وتعمل، لكن لولا القرابة اللي بيني وبينك ما بتنل هذا. لكن أنا يعني تأنيت بك لأنك ابن خالتي يعني. طيب، فلما قالوا لو جلس سمع القرآن، سمع يقول إن الله بعث محمد بكذا وكذا وكذا، قال والله حق، هذا هدى، هذا فيه إنقاذنا وإنقاذ الخلق من البلايا والمشاكل الدنيا. واسلة سعد بن معاذ رضي الله عنه. السلام سعد، ما هذا اللي يهتزل موت عرش الرحمن؟ وبداية قال روح زجر هذولا. فلما أسلم رجع بني عبد الأشهر بالفخذ حقه من من جملة الأوس، قال لهم: ما تروني فيكم؟ قالوا: سيدنا أفضلنا وخيرنا. قال: ما أكلم منكم رجال ولا مرأة إلا أن تؤمنوا بالله ورسوله. كل بيوت بني عبد الأشهر أسلمت تلك الليلة في نفس اليوم، وكلهم أمنوا بالله ورسوله. وقد قال لهم سيد بن حضير: إن تبعكم رجل هذا فيتبعوا القوم كلهم. وهناك سبحان الله في مكة كأنه من الجن يهتفون، يقولون له في مكة: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف مخالفي. إذا سم سعد يعني سعد بن معاذ، سعد بن عباد هذا سيد الأوس وذاك سيد الخزرج، وجاء إسلامهم وسلموا. فسبق سيدنا سعد بن معاذ عليه رضوان الله تعالى في الأيام الأولى التي وصل فيها سيدنا مصعب إلى المدينة المنورة. فشل الإسلام في دور الأنصار، ما تخلف إلا القليل منهم الذين بقوا إلى ما بعد الخندق. ورضي الله تعالى عن سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعن قومهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، والحقن الله بهم وأرانا وجوههم في البرازخ والقيامة ودار الكرامة. اللهم إنهم لنصرتك ونصرة رسولك أحببناهم وجعد وأهبتنا ورزقتنا هذه المحبة، وبيننا وبينهم من الزمن 1400 عام ويزيد على ذلك. فكما وهبتنا محبتهم فهبنا مرافقتهم ورؤيتهم ومجالستهم في دار الكرامة يا أرحم الراحمين. وقد أخبرنا نبيك أن محبتهم آية الإيمان، وأن من يحبهم يحبه الله، فقد علمت ما بيننا وبينهم قصورة قرابة ولا أثر من آثار الدنيا، ولكن أحببنا أسعد بن زرارة، وأحببنا مصعب بن عمير، وأحببنا سعد بن معاذ، وأحببنا أسيد بن حدير لكم لأجل رسولك، فاجعلها مقبولة عندك خالصة، واجعلنا عندك من المحبوبين، واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. سبحان الذي اختارهم مصطفاهم يا حبيبه، واختار من يحبهم إلى يوم القيامة جل جلاله وتعالى في علاه، ويهدي الله لنوره من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل ما نفع الله بكم وبه وعلومكم وعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. إلى أن قال فرع: ذكرنا أن الأسير ونحوه إذا اشتبهت عليه الشهور يتحرى ويصوم بما يظهر بالعلامة أنه رمضان، فلو تحرى فلم يظهر له شيء. قال ابن الصباغ: قال الشيخ أبو حامد: يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين، ويلزمه القضاء كالمصلي إذا لم تظهر له القبلة بالاجتهاد، فإنه يصلي ويقضي. قال ابن الصباغ: هذا عندي غير صحيح، لأن من لم يعلم دخول رمضان بيقين ولا ظن لا يلزمه الصيام، كمن شك في وقت الصلاة فإنه لا يلزمه أن يصلي. هذا كلام ابن الصباغ. وذكر المتولي في المسألة وجهين: أحدهما قول الشيخ أبي حامد، والثاني قال وهو الصحيح: لا يؤمر بالصوم لأنه لم يعلم بدخول الوقت، ولا ظنه فلم يؤمر ولا ظنه فلم يؤمر به كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة فإن تحقق دخول وقت الصلاة فإنه تحقق دخول وقت الصلاة وإنما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت وهذا الذي قاله ابن الصباغ والمتولي هو الصواب وهو متعين ولعل الشيخ أبا حامد أراد إذا علم أو ظن أن رمضان قد جاء أو مضى ولم يعلم ولا ظن عينه لكنه لو كان هذا لكان يصوم ولا يقضي لأنه يقع صومه في رمضان أو بعده والله أعلم. فرع: لو شرع في الصوم بالاجتهاد فأفطر بالجماع في بعض الأيام فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة لأنه وطئ في نهار رمضان الثابت بنوع دلالة فأشبه من وطئ بعد حكم القاضي بالشهر بقول عدل واحد وإن صادف شهرا غيره فلا كفارة لأن الكفارة لحرمة رمضان ولم يصادف رمضان. وممن ذكر المسألة المتولي. فرع: في مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن صادف صومه رمضان أو ما بعده أجزاه وإن صادف ما قبله لم يجزئه على الصحيح وبهذا كله قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور وخالف الحسن بن صالح فقال لا يجزئه وإن صادف رمضان وعليه القضاء وسبق الاستدلال عليه ولو كان صام رمضان بنية التطوع لم يجزه عن فرضه عندنا وعند الجمهور وقال أبو حنيفة يجزئه. فرع: إذا لم يعرف الأسير نحوه الليل ولا النهار بل استمرت عليه الظلمة دائما فهذه مسألة مهمة قل ذكرها وقد حكى الإمام أبو بكر المروزي من أصحابنا فيها ثلاثة أوجه للأصحاب: أحدها يصوم ويقضي لأنه عذر نادر، والثاني لا يصوم لأن الجزم بالنية لا يتحقق مع جهالة الوقت، والثالث يتحرى ويصوم ولا يقضي كيوم الغيم في الصلاة. قلت ألا صح أنه يلزمه التحري والصوم ولا قضى عليه هذا إذا لم يظهر له فيما بعد الخطأ، فإن تبين أنه صادف الليلة لزمه القضاء بلا خلاف والله تعالى أعلم.
لأنه ليس أحد من الأئمة يقول أن صوم الليل يجزي، ما أحد يقول هكذا. فإن صادف تبين، إن لم يتبين له قال في ظلمة وما أدري كنت صوم ساعات واجتهد أن الآن غروب وأن تبين لك شيء قال لا خلاص برأ ذمتك. فإن قال ما لا الوقت صومي كان في الليل ولا هذا ما حد يقول لك ثوابك على اجتهادك وعليك قضاء، لأنه ما حد من الأئمة يقول يوم صوم الليل يكفي بدل صوم النهار ماشي فيه، ما صوم الله من الفجر إلى الغروب ثم أتم صيامه إلى الليل.
ورضي عنه وعنكم. واعلم أنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم كما ذكره الله في القرآن عن خليله إبراهيم، فقوله سليم أي من كل خلق ذميم. والأخلاق الذميمة كثيرة، فمنها حب الدنيا وحب المال والجاه وشهوة البطن والفرج والكبر والحسد والعجب والرياء والهوى والشح والبخل والغرور وغيرها. ورأسهن ومنبعهن حب الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال سيدنا الغزالي: ففهم من هذا الحديث أن بغضها رأس كل حسنة. اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة وبصرنا بعيوبنا ووفقنا لإصلاحها آمين.
ونسألك أن لا يخرج عنا رمضان إلا وقد صار قلب كل منا في القلوب السليمة، نخرج بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين. أثنى الله على الخليل إبراهيم قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يكرمنا بسلامة قلوبنا بتطهيرها عن معايبها في رمضان هذا قبل أن يخرج علينا الشهر، فلا نخرج إلا بقلوب سليمة. يديم الله لنا سلامتها حتى نلقاه وناتيه بالقلوب السليمة.
قال رضي الله عنه عنكم: واعلم أن صلاح القلب واستقامته على ما أمر الله به ورسوله ونفرته عن المعاصي وكراهته لها والرغبة والتشمير والإنابة لدار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله، وأن يصير هواك تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تؤثر متابعته فيما تفعل وتقول على كل شهوة وفضول، فهذا علامة صلاحه. وما دام يميل ويركن إلى هذه الدار وطول الأمل والغفلة والاغترار والمعاصي والأوزار، فهو دليل على مرضه وفساده، إن قليل فقليل وإن كثير فكثير. والدنيا عبارة عن كل ما كان قبل الموت إلا ما كان فيها، ويصحبك إلى الآخرة، وهو صلاح القلب وما أعان على صلاحه، لأن القلب لا ينعدم بالموت بل يبقى منعما أو معذبا. قال: واعلم أن طاعات القلب كثيرة، فمنها الإيمان واليقين والمعرفة والتوبة والمحبة والزهد والرضا والشكر والصبر والمراقبة والإحسان وغيرها، ولم نشرحها ونفصلها لعدم الأهلية وللإفلاس عن التحقق بها بالكلية، واكتفاء بما شرحه فيها أهل الذوق والكمال المتكلمين فيها بلسان الحال والمقال. وأما نحن المتصفين بقبائح الخلال فيكفينا فخرا إن صح منا محبة أولئك الرجال. فصل.
الله أعلم. صلاح القلب استقامته على ما أمر الله به ورسوله، ونفرته من المعاصي وكراهته لها، والرغبة والتشمير والإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور، هذا صلاح القلب، والاستعداد للموت قبل نزوله، أن يصير هواك تبعا لما جاء به رسول مولاك صلى الله عليه وسلم، وأن تؤثر متابعته فيما تفعل وتقول على كل شهوة وفضول، هذا علامة صلاح القلب. الله يكرمنا بصلاح القلب. قال سيدنا الحداد في خطابه لرسول الله: وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى. فيا سيدي قم بي. فهو وما دام قال يميل ويركن إلى هذه الدار وطول الأمل والغفلة والاغترار والمعاصي والأوزار، فهو دليل على مرضه وفساده، إن كان ميل قليل مرض قليل وفساد قليل، إن كان ميل كثير مرض كثير وفساد كثير. وما هي الدنيا؟ قال: ما قبل الموت مما لا يصحبك بعد الموت. اللي ما يصحبك ايش يصحبك؟ قال: يصحبك صلاح القلب، هذا القلب يبقى معك. هذا وما أعان على صلاحه من شؤون الدنيا هذا من الآخرة، ما عدا ذلك من الدنيا، من الدنيا التي ما تنفع، فلا تشتغل بها، ولكن اشتغل بما يصلح قلبك فيها، واستعن بذلك على واستعن على ذلك بما يسر الله سبحانه وتعالى لك من بلغة وملبس ومسكن وما إلى ذلك. ولكن المقصود من كل هذا صلاح هذا القلب والفؤاد والاستعداد للقاء الملك الجواد والرحيل إلى دار المعاد. اللهم بارك لنا في وجهتنا إليك، وارزقنا صدق الإقبال عليك، وبارك لنا في دنيانا وبرزخنا وآخرتنا يا أرحم الراحمين.
ومن كتابكم مملكة القلب والأعضاء الدرس 27: وجوب الاعتناء بالخاتمة. الحمد لله الملك الكريم، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى ذي القدر الفخيم، وعلى آله وصحبه ومن تابعه على صراطه المستقيم، أما بعد، فإن من جملة ما يلزم الإنسان في الاستفادة من كنوز مملكة قلبه وعضائه أن يكون على انتباه من شؤون الخواتيم للأعمال وللأيام وللأسابع وللأشهر وللسنوات، يلمح بذلك فضل الله عليه في أن يحسن له خاتمة العمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها. اهتمام صالح الأمة بطلب حسن الخاتمة. اهتم الأكياس من وقلاء الأمة من أرباب العلم والفضل بشأن الخاتمة كثيرا، وألحوا على الله في حسن الخاتمة، وبكوا كثيرا من خوف سوء الخاتمة. ومن تأمل تقليب القلوب وتحول أحوال الإنسان علم أنه لا يقوى على أن يختم عمره بشيء إلا أن يتفضل الله عليه بحسن الخاتمة. وإن كان يموت المرء غالبا على ما شاء عليه، أي على ما كان غالبا على قلبه ووجهته في ماضي أيامه، ولكن مع ذلك فإن مقلب القلوب يبدي لنا عجائب لنكون دائما على أدب معه ولجوء إليه وسؤال لحسن الخاتمة. وإن الذي أكرم بالانتباه من خاتمة يومه وليلته وخاتمة أسبوعه وشهره وخاتمة عامه وخاتمة صلاته أو قراءته أو دعائه أو أي شيء من أعماله الأخرى، حري بأن يجود الله عليه بحسن خاتمة عمره ويحسن حاله عند لقائه. فمن هنا وجب صرف العناية إلى خواتم الأعمال. وفي الحديث: إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك اختم بخير، ويقول الشيطان اختم بشر، فأيهما أصغى له غلب عليه وأخذه. فإما أن تختم الصحيفة في اليوم والليلة بخير، وإما أن تختم بالشر، والعياذ بالله تعالى. تأمل خواتيم أيامك قبيل الغروب، وانظر إلى أمر الله بالتسبيح قبل الغروب تدرك نصيبا من معنى وسن الخاتمة، وانظر إلى ثناء الله على المستغفرين بالأسهار تدرك معنى وسن ختم الليالي. وأحسن خواتيم صلواتك، فكن حاضر القلب منتبها في كل صلاة وعند الخاتمة بعناية، وكذلك في القراءة وبقية الأعمال الصالحة. وتأمل شهورك ومرورها وتحسين ختمها، وتأمل أن نبيك في مثل رمضان يجتهد أكثر في خاتمته، ولكن ترى كثيرا من أهل الغفلة ربما اجتهدوا في أول الشهر، فإذا جاءت خواتيمه دعلت للأسواق والملاهي أو لإعداد الملابس التي لا يتباهى بها في غفلة عن أدب اللباس في الشريعة، فلا يحسنون خاتمة رمضان، وربما كان هادهم في ليلة القدر وتمتد عينه إلى نظرة حرام، أو يزل لسانه بكلمة سوء، أو يقوم بمنازعة أحد أو مقاطعة أحد من أرحامه أو أذى أحد من جيرانه. فكم يفوته من الخير في الليلة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فينبغي للإنسان أن يكون حسن الترقب لها، وأن يودع شهره هذا خاصة وبقية الأشهر عامة بتحقيق التوبة وتحسين الانكسار لله، وتوسيع الهمة في إقامة أمر الله، والطمع فيما عند الله، والخوف من الله، والتحلي بأدب رسول الله، والاتباع لهديه صلى الله عليه وسلم، فيخرج من الشهر بالعزيمة القوية والأخلاق النبوية، ويظهر عليه أثر ذلك بعد الشهر فيكون علامة القبول، ويهيأ لأن تحسن له الخاتمة عند الموت، وأن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. آداب تساعد على حسن الخاتمة. ندبنا الشارع إلى آداب تتعلق بالخاتمة، فمنها ما يتعلق بزيارة المريض، وذلك بتوسيع رجائه في الله إن ظهر أنه أقرب إلى الانتقال من الدنيا، ومنها قراءة سورة ياسين عند الإحساس بخروج الروح، ومنها تلقين المحتضر لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله دون إلحاح ولا قول، خشية أن يتبرم فيختم له برفضها. وإذا رؤيت منه الإشارة أو سمعت منه العبارة بقول لا إله إلا الله فليتوقف، إلا إذا تكلم بكلام أجنبي ولا تترك في المنزل التي يهتدر فيه صورة مجسمة ولا امرأة مكشوفة الرأس، فإن ذلك مما يمنع دخول الملائكة الرحمة. يفعل كل ذلك تعرضا لأن تكون الخاتمة حسنة. وإنه
بعد
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وإنه لتعرض الفتن في المحاولات الأخيرة لعدو الله لكل امرئ عند خروج روحه، وربما تصور له إبليس بصورة أحد ممن مات قبله ممن يعرفهم فيغويه ويقول قد مت قبلك، ووجدت أن أحسن الأديان دين النصرانية أو دين اليهودية أو غير ذلك، فهل أنت عليه؟ فقد يجيبه بروحه أن نعم، فيموت على غير الملة، والعياذ بالله، أعاذنا الله من سوء الخاتمة. التعلق بالذنوب من أسباب الموت على سوء الخاتمة. كثيرا ما تأتي للإنسان نتائج أعمالهم، وخصوصا التي استسهلوا بها من المعاصي في ساعة الاحتضار.
هذا للإنسان مراد جنس الإنسان، للناس، للإنسان جنس الإنسان نتائج أعمالهم للناس. أيوة.
وربما وقعت سببا لسوء الخاتمة، كما قالوا للذي عجز عن النطق بلا إله إلا الله مع أنه يتكلم بالكلام الآخر عند الموت، ما بالك؟ فقال منعتني عنها نظرة حرام، لم أتب منها ولم أحزن عليها. فبتلك النظرة حيل بينه وبين لا إله إلا الله عند الموت. وليس من الضروري أن يقول المسلم عند الموت لا إله إلا الله، فإن اعتقاده بها كاف، لكن إن وفق للنطق بها فكانت آخر ما ختمت به صحائفه كان له ميزة في دخول الجنة بغير حساب، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي مع السابقين. فتكون الخصوصية لمن ختم عمره بهذه الكلمة الطيبة التي ينبغي ألا نغفل عنها، وأن نكثر منها طوال حياتنا، وأن نتأمل معانيها، فإنها الموصلة إلى حقيقة التوحيد في المنازل العلى من المعرفة بالملك الأعلى، فهي أفضل الكلمات وخيرها، وأفضل الذكر وأعظمه. ومهما أكثر الإنسان منها بحضور قلب أثمرت أنوارا في قلبه، وتصفية للبه، وتنقية عن شؤم ذنبه. لذا جاء في الحديث أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وينبغي رفع الصوت بها في الأسواق، وقد قال صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. وبذلك تعلم الأرباح الكبيرة في المتعلقين بالكنوز التي جاءت بها الشريعة المطهرة. وبذلك أيضا يلتفت نظرك إلى اختيار أقوال ترجو أن يختم لك بها، فإنك ترى في حياة الناس أن من طرأ عليه غياب حسه كالمجنون مثلا، فإنه يردد ما كان قلبه متعلقا به قبل نزول ذلك الحادث به. فكذلك الحال عند سكرة الموت، إنما يؤخذ قلبك إلى ما كان غالبا عليه من قبل، فتجد الذي كان معلقا بالسيارات لو جن يصبح من الناس بين الناس ينظر إلى السيارات ويمثل مشيها، ومن كان معلقا بالصلاة أو عمل خير رأيته بعد جنونه أيضا مكررا له وعاملا به، فكذلك حالك عندما تفجعك سكرة الموت، فما كان غالبا على قلبك تذكره وتذهب إليه. فينبغي أن تلتفت منك الأنظار إلى موضوع الخواتيم، فتحسن خواتيم الأشهر المارة بك وخواتيم أعمالك رجاء حسن الخاتمة عمرك، وبذلك تكون في نصيب من الأمان من العجب، فإن الإنسان إذا تذكر خطر الخاتمة زال عنه العجب بعمله، فإنه لا يدري بما يختم له. وإن الإعظام لأمر الله من أقوى أسباب حسن الخاتمة، كما أن الإضرار بالناس والتساهل بحقوقهم وادعاء الإنسان ما ليس له خصوصا من المعرفة بالدين ومعاني الإيمان من أقوى أسباب سوء الخاتمة عند الموت. فكن يا أيها المؤمن مستفيدا من عمرك، واحذر كيد الشيطان بأن يغرك فتعجب ويغفلك عن أمر الخاتمة التي غيب أمرها، لنكون على قدم الأدب والخشية من الله، حتى نلقاه فيؤمننا ويرضى عنا رضا لا سخط بعده. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وأن تحسن لنا الخواتيم. اللهم أحسن عاقبتنا وخاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
جعلنا من واجهته من آية الرحمن في كل شان، وارفعنا بذلك الأعلى مكان، ويصلح لنا بذلك السر والإعلان، ويطهرنا بذلك عن جميع الأدران، وارفعنا بذلك إلى أعلى مكان، ينظمنا في سلك سيد الأكوان، ويمد لنا به صلى الله عليه وسلم بساط واسع الامتنان، وبساط الجود والإحسان، وبساط صلاح كل شان، وبساط التيسير للإقبال عليه والقبول لديه، وتيسير المرادات لكل من أراد الخيرات، وفي حميد الوجهات وفي صالح النيات، وفي القيام بما يسر الله من الخيرات في خواتيم رمضان هذا، تيسير لأهل العمرات عمراتهم وحجارة الحبيب صلى الله عليه وسلم زياراتهم، وتيسير وتسخير الأسباب لكل من قائم بخير ومريد خير في هذه الأيام في هذه الليالي وفي خاتمة هذا الشهر وفي الشهر المقبل، ويجعل الله في كل ذلك من عنايته ورعايته ما يقينا به الأسوأ والأدوى والبلوى، ويصلح لنا به سر والنجوى، ويخلع علينا وأهلينا وأحبابنا وطلابنا وأصحابنا خلع التقوى ولا ينزعها عنا أبدا، وخلع العافية ولا ينزعها عنا أبدا، وخلع رضوانه الأكبر، ويصلح لنا ما بطن وما ظهر، ويبارك لنا في خاتمة الشهر الأغر، ولا يجعل آخر العهد من هذا الشهر الكريم، ويعيدنا إلى أمثاله على بساط التكريم في جود من الله وفضل العظيم واتباع للحبيب العظيم وحضور في حضرته وسعادة بنظرته وقرة العين برؤية طلعته، وأن الله يثبتنا في أهل مكالمته وأهل مخاطبته وأهل التلقي عنه وأهل السير في سبيله وأهل الشرب من سبيله وأهل المرافقة له في الدنيا والبرزخ والآخرة، ويجعلنا به من أهل الوجوه الناظرة إليه ناظرة في خير لطف وعافية، وصلح شؤون الأمة أجمعين، اختم لنا بأكمل حسن واليقين في لطف وعافية.